ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم وبرنامج حديث اليوم ومواد أخرى ستستمعون إليها في حينها. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجيش يسيطر على المدخل الشرقي لكوبري المنشية، وخبير عسكري يتوقع السيطرة على كامل ولاية الخرطوم قريبا. قصف بالمسيرات يستهدف سد مروي ووادي سيدنا، وانقطاع تام للكهرباء، واليونيسيف توثق ل 221 حالة اغتصاب وسط الأطفال في السودان. حرائق هائلة في موقف الجنينة وسوق عطاش بنيالة، وقوة تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي. حمدوك يدعو للقاء يضم البرهان وحميتي ومجلس الأمن الدولي والسلم الأفريقي، ويطالب بهدنة إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم الثلاثاء سيطرتها على المدخل الشرقي لكوبري المنشية الرابط بين شرق النيل والخرطوم، وبثت هيئة القيادة مقطع فيديو للاتصال عبر الأجهزة الخاصة تضمن إعلان السيطرة على كوبري المنشية. وبثت قوة درع السودان بقيادة أبو عقل كيكل وقوات الكدرو مقاطع فيديو من أمام مستشفى شرق النيل والجانب الشرقي من كوبري المنشية. وأضاف أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان في هذا الخصوص:
على اليوم 4 رمضان.
4 رمضان؟
هاي
يوم 4 رمضان في مستشفى شرق النيل، وبنقول للناس اللي صوروا مبارح، اللي صوروا مبارح حمجة قالوا في مستشفى شرق النيل وليوا يوم 4 رمضان. اللي صوروا مبارح قول لهم تعالوا صوروا الليل، ها
تعالوا صوروا.
من جانبه قال الخبير العسكري واستاذ الدراسات الاستراتيجية اللواء محمد خليل الصايم إن السيطرة على المدخل الشرقي لجسر المنشية يعني إحكام السيطرة على شرق النيل بأكملها والسيطرة على جميع الجسور بالولاية، مبينا أن جسر جبل أولياء يقع تحت نيران الطيران الحربي والمسيرات. وقال إن السيطرة على الكباري تعني قطع خطوط الإمدادات لقوات الدعم السريع، وتوقع حسم معركة ولاية الخرطوم لصالح الجيش خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى معلومات عن تقدم الجيش في وسط الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن السيطرة في الخرطوم على كل الكباري، كوبري المنشية تم السيطرة عليه تماما. أيضا المعلومات بتقول أنه في تقدم منطقة وسط الخرطوم، لأنه كل قوات الدعم السريع الهاربة من الجزيرة والهاربة من النيل الأبيض استطاعت أن تدخل وسط الخرطوم، وهي الآن في معارك عنيفة جدا مع القوات المسلحة.
وحول أسباب التراجع العسكري لقوات الدعم السريع، أرجع اللواء معاش الدكتور محمد خليل الصايم التراجع للانفتاح العسكري الكبير بدون خطة عسكرية، مما أدى لتطويل خطوط الإمداد، ونوه إلى عدم توفر القيادة والسيطرة لدى الدعم السريع، مما أدى لعمليات النهب الاغتصاب الواسعة واستهداف البنية التحتية. واستبعد اللواء معاش محمد خليل الصايم قدرة قوات الدعم السريع على مقاومة هجمات الجيش في كردفان ودارفور، مبينا أن قوات الدعم السريع فقدت معظم قياداتها الميدانية كما فقدت قوتها الصلبة خلال المعارك الدائرة. وأضاف في هذا الخصوص:
وهذا التراجع تم منذ فترة، أولا الانفتاح الكبير، والانفتاح هو ما فيه خطة عسكرية واضحة كانت، والانفتاح ده بيطول خطوط الإمداد، وخطوط الإمداد يسهل ضربها. اثنين، عدم وجود القيادة والسيطرة على هذه القوات.
تجدد استهداف مقر الفرقة 19 مشاة بمروي وسد مروي بالولاية الشمالية بعدد من المسيرات فجر اليوم الثلاثاء، مما أدى لحدوث أضرار في المحطة التحويلية بمروي وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الولاية الشمالية. كما استهدفت المسيرات الانتحارية فجر اليوم قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان. وكشف شهود عيان من مروي لرايديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات هائلة بعد القصف بالمسيرات، كما شاهدوا ألسنة اللهب باتجاه محطة الكهرباء، وأشاروا إلى أن الاستهداف جرى بثلاث مسيرات. بدورها قالت قيادة الفرقة 19 مشاة بمروي أن قوات الدعم السريع استهدفت فجر اليوم الثلاثاء قيادة الفرقة 19 مشاة مروي وسد مروي بعدد من المسيرات، وتصدت لها المضادات الأرضية مما أحدث بعض الأضرار. وأضاف مواطن من مروي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فجر هذا اليوم حوالي 2 صباحا استهدفت هذه الميليشيا المحطة ومطار مروي والسد ويمكن عدة مواقع من ضمنها وتزيدنا وهذه الأشياء، لكن يمكن يكونوا الآن نحن في ظلام دامي. هناك إصرار يعني واضح من قبل الميليشيا.
وجه رئيس الهيئة القيادية لتحالف صمود الدكتور عبدالله حمدوك نداء لعقد اجتماع عاجل بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع وقائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية الديمقراطية. وأكد في النداء الذي وجهه اليوم على ضرورة أن يعمل اللقاء على الوصول إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، كما دعا للاتفاق على آليات مراقبة فعالة لوقف إطلاق النار بما فيها نشر بعثة سلام إقليمية ودولية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. وأكد ضرورة الاتفاق على إنشاء مناطق آمنة خالية من الأنشطة العسكرية وفرض حظر شامل على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع وإطلاق سراح المعتقلين. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
ندعو إلى عقد اجتماع مشترك عاجل بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع وقائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية الديمقراطية، وذلك للاتفاق على الآتي: توصل إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
وحول الإجراءات العملية أعلن حمدوك أن تحالف صمود سيبدأ اعتبارا من اليوم التواصل مع الأطراف السودانية العسكرية والمدنية لمناقشة هذا النداء وما طرح فيه من أفكار، بجانب التواصل مع القوى الإقليمية والدولية لحشد الدعم لتنفيذ هذه الخطوات. وأكد أنهم سيطرحون رؤية تفصيلية حول أسس إنهاء الحروب وتحقيق السلام المستدام وتأسيس الدولة السودانية على أسس ديمقراطية، بجانب السعي لتحقيق توافق واسع حول أسس ومبادئ إنهاء الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية يقودها السودانيون تهدف إلى إيجاد حل سلمي يخاطب جذور الأزمة عبر 3 مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل المسار الإنساني ويعنى بإيصال المساعدات وحماية المدنيين، مسار وقف إطلاق النار للاتفاق على وقف إطلاق النار وفق الترتيبات الأمنية الدائمة.
وقعت حلف السودان التأسيسي صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي على الدستور المؤقت الخاص بالسودان الجديد بحضور عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية. وقال حسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية في حديث لراديو دبنجا إن الدستور الانتقالي تضمن لأول مرة المبادئ فوق الدستورية والعلمانية والحريات، كما تضمن الدستور قضايا التنوع الثقافي والاجتماعي والديني واللامركزية بجانب تكوين حكومة في كل مناطق السودان لتحقيق السلام الدائم. وأضاف حسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الدستور ده احنا غرينا بحيات رئيسية، غرينا انه يكون في مبادئ فوق الدستورية ودي لأول مرة تحصل، غرينا بالعلمانية بتاعت الدولة السودانية، حريات بشكل عام في الدستور. الدستور ده لو يتنفذ لو وجد إرادة حقيقية ويتنفذ أنا متأكد تماما هو حيسهم بشكل أساسي في حل بتاعت كل المشاكل السودانية.
وحول المواعيد المقررة لتشكيل الحكومة قال حسب النبي محمود أن إعلان الحكومة سيتم قريبا من داخل السودان بدون أي تمييز على أساس العرق والجهة، وتوقع التحاق مجموعات كبيرة بالميثاق السياسي خلال الفترة المقبلة وإنها ستكون جزء من الحكومة المزمع تشكيلة، ونفى أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى تقسيم السودان، وقال إن الحكومة في بور السودان هي أخطر جهة على السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أتوقع أنه خلال الفترة المقبلة في مجموعات كبيرة جدا حتلتحق بالساق السياسي وبعد ذلك حتكون جزء من التشكيل بتاع الحكومة الجاية دي. لذلك نحن نفتكر بس القوى السياسية والناس تحديدا الآخرين بيفتكروا أو عندهم تخوف من أن الحكومة دي ممكن تساهم في تقسيم بتاع السودان زي ما هم بيقولوا. أنا أقول لهم الكلام ده ما صحيح.
كشفت منظمة اليونيسيف عن تسجيل 221 حالة اغتصاب للأطفال في السودان منذ بداية عام 2024، وقالت المنظمة إن من بين حالات الاغتصاب 147 فتاة، أي ما يعادل 66% من العدد المسجل، كما أن هناك 16 ناجيا تحت سن 5 سنوات منهم 4 أطفال بعمر سنة واحدة. وأشار التقرير إلى الإبلاغ عن حالات في 9 ولايات سودانية مختلفة في الجنوب والشمال والشرق والغرب، كما أبلغ عن 77 حالة إضافية من الاعتداء الجنسي على أطفال معظمها محاولات اغتصاب. قالت غيالة الفرقة سادسة مشافي الفاشر إنها تمكنت أمس من إسقاط طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه مواقع الدفاعات دون تسجيل أي خسائر. وقالت الفرقة في تقريرها اليومي أن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من الطائرات الانتحارية المسيرة على أحياء الفاشر، مبينة أن تلك المسيرات اصطدمت بالمباني دون أن تلحق أي أضرار بالقوات أو المواقع الحيوية. وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع شنت قصفا مدفعيا على الأحياء الجنوبية بأربعين قذيفة مدفعية عيار 120 أسفرت عن إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد بجروح خطيرة. وأكدت أن القوات المسلحة شنت قصفا مدفعيا أدى لتدمير عدد من العربات القتالية بشمال وغرب الفاشر. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا القصور:
أطلقت ميليشيا التمرد سربا من الطائرات الانتحارية المسيرة على أحياء المدينة، إلا وأن قدرة الله ويقظة الدفاعات حالت دون تحقيق أهدافها، حيث اصطدمت بالمباني دون أن تحقق أي أضرار بالقوات أو المواقع الحيوية.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 2700 أسرة يوم السبت من قرى مختلفة في جميع أنحاء محلية دار السلام بشمال دارفور بسبب انعدام الأمن. وقالت المصفوفة إن الأسر نزحت إلى مواقع عديدة من محلية الفاشر. وأشارت المصفوفة إلى نزوح 800 أسرة نزحت من قرية عد البيضة في محلية كلمندو بشمال دارفور يوم الجمعة بسبب تزايد انعدام الأمن. وقالت المصفوفة بأن الأسر نزحت إلى مواقع أخرى في مناطق كلمندو بشمال دارفور. اندلع حريق هائل أمس الاثنين في سوق موقف الجنينة وسوق معسكر عطاش بمدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن الحريق شب في وسط سوق موقف الجنينة بسبب التماس كهربائي، مما أدى لتدمير أكثر من 30 محل تجاري دون وقوع خسائر في الأرواح. كما شب حريق آخر في سوق معسكر عطاش. وقال عبد الرحمن عبد الله ممثل تجار سوق موقف الجنينة لراديو دبنجا إن الإدارة المدنية شكلت لجنة للتحقيق حول أسباب الحرائق وحصر الخسائر، وعزا ارتفاع حجم الخسائر والأضرار إلى ضيق الطرق في السوق وازدحامها. وأضاف عبد الرحمن عبد الله في هذا الخصوص:
في لجنة شكلوا رئيس الإدارة المدنية المحلية، هنا كلجنة سوق نكون معهم نحاصر الدكاكين دول كله وخسائر التامة، وإن شاء الله نضمن التحقيق دي إن شاء الله يرى النور إن شاء الله. أسباب الحريق برضو في أقوال كثير، لكن إن شاء الله تعالى ما في لجنة كونوها إن شاء الله يجيكم التفاصيل بالدقة.
يعاني اللاجئون السودانيون بمعسكر جبل بولاية سلا بشرق تشاد من انعدام مياه الشرب منذ أسبوع بسبب توقف الإمداد المائي للمعسكر. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن اللاجئين يضطرون للخروج إلى مدينة قوز بيضة حاضرة سلا للبحث عن المياه مع ارتفاع درجات الحرارة. وطالب اللاجئون بضرورة إصلاح الأعطاب بشكل عاجل حتى ينساب الإمداد المائي للمخيم، خاصة في شهر رمضان الفضيل الذي يعيشه اللاجئون هذه الأيام. من جهة أخرى تجري عمليات الإنشاء لعدد 2000 خيمة جديدة بمخيم كوشاغن مرة للاجئين السودانيين بشرق تشاد بجانب 10,000 خيمة سيتم تشييدها خلال الفترة المقبلة، وذلك لإيواء اللاجئين السودانيين العالقين بمخيم أدري الحدودي. شكى مواطنون في كوستي بنير الأبيض من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الثلج مع ارتفاع كبير في أسعار السلع مع حلول شهر رمضان. وقالت مواطنة لراديو دبنجا إن أسعار السلع الضرورية شهدت ارتفاعا كبيرا، خاصة السكر ودقيق الذرة ودقيق القمح، حيث بلغ سعر الملوى 8,000 بينما بلغ سعر كيلو اللحم 20,000. ونبهت إلى استمرار توقف التكايا والمطابخ الجماعية. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
يعني انقطاع كثير في الكهرباء، تلاجات ما شغالة، ما بتجمد، ما بتعمل تلج، والجو ساخ، لقيت الموية الباردة ما في. لما تمشي تقول عايز تلج من السوق، لوحة تلج ب20,000، لو عايز نص اللوح عشان لو الأسرة الكبيرة ب10,000. الارتفاع في أسعار الدقيق.
وفي أثيوبيا قالت لاجئة من معسكر أفتيت في أثيوبيا إن أوضاع شهر رمضان في اللجوء يختلف كثيرا عن السودان، وأشارت إلى عدم توفر الغذاء والمشروبات المعروفة في السودان. وقالت إن الغذاء ينحصر في العدس، مبينة إنهم لا يتناولون سوى وجبة واحدة. وأوضحت إن المشروبات المتوفرة هي العرديب والخروب. وأضافت في هذا الخصوص:
الوجبة الواحدة دي في الفطور تاني ما لاقينا إلا بكرة في أثيوبيا. وجبة الواحدة زمن الفطور الروس القمح، الحاجات اللي بدونها تشتري تبيع منه عشان انت تغير وجبة، تجيب لك حاجة عشان تقدر تعملها. مثلا عندنا العدس، بالنسبة للعصائر عصائره يا حندل العرديب الخروب.
الخبر الأخير في النشرة: توجه رئيس مجلس السيادة الانتقال للفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة العربية الطارية المنعقدة في القاهرة بمشاركة رؤساء وقادة وزعماء الدول العربية. وستبحث القمة العربية الطارئة التي دعت لها جمهورية مصر التطورات حول القضية الفلسطينية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وبرنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم، ومعانا الاستاذ حسب النبي محمود رئيس حركه تحرير السودان الديمقراطيه. اتصلنا به صباح اليوم بعد التوقيع على دستور السودان الجديد. استاذ حسب النبي، كده وصف لنا طقوس التوقيع على الدستور، وهل كان في صعوبات لانه تاخر شديد؟
صباح الخير استاذ ابراهيم، وعبرك التحيه لكل المستمعين الاعزاء. نحن وقعنا صباح اليوم في العاصمة نيروبي، وقعنا على دستور الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة. أبدا ما في مشاكل تذكر، لكن الحمد لله بجد يعني كل الأطراف كانت حضور على رأسها قيادة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، وكل القوى السياسية، حركات قوى الكفاء المسلح في دارفور، والقوى السياسية المدنية، ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي، وكل الفئات المشاركة في المساق التأسيسي كانت حضور، والتوقيع تم بأريحية تامة من كل الأطراف يعني.
نعم. يعني أهم ما يميز أو أهم الأشياء اللي وردت في الدستور ده شنو، اللي هو في دساتير تانية يعني ما كانت موجودة؟
انا افتكر الدستور الان اللي تم ده هو بكل صراحه ناقش كل القضايا السودانيه، وهو ممكن بكل تاكيد يعني يكون من الدساتير النادره جدا الممكن اتكتبت او توقعت مثلا في تاريخ بتاع السودان الحديث ده. اول حاجه في الدستور ده احنا غرينا بحاجات رئيسيه، غرينا انه يكون في مبادئ فوق الدستوريه ودي لاول مره تحصل، غرينا بالعلمانيه بتاعت الدوله السودانيه وبحريه بالحريات بشكل عام في الدستور. ايضا غرينا بحاجات مهمه جدا، انا في تقديري الدستور ده لو يتنفذ ووجد بكل صراحه يعني ما بعد الحكومه دي تتشكل ووجد اراده حقيقيه ويتنفذ، انا متاكد تماما هو حيسهم بشكل اساسي في حل بتاعت كل المشاكل السودانيه. انا حتى تاريخيا افتكر من 56 الدساتير بتوضع بشكل فوقي، ما بتخاطب القضايا الرئيسيه بتاعت السودانيين وما بتخاطب مشاكلهم بشكل خاص، لكن في تقديري ان احنا الان في الاتجاه الصحيح، ان احنا عكفنا لفتره طويله جدا بنعمل، شكلنا لجان متخصصه جدا وقدمت مجهود كبير حقيقه للامانه. يعني انا بحيي كل اللجان وعلى راسها اللجنه التحضيريه وخاصه اللجنه تم تكلفه بمهام بدعه الدستور. هو الدستور مؤقت في قضاياه في وقته لكن ما في قضايا، لكن في تقديري الدستور ده بجد يعني كان شامل لكل القضايا وابرزها مثلا أنا تاريخيا تأسس الدولة المركزية في السودان وفرضت قوانينها وقيودها على كل المجتمعات السودانية، لكن استغرر أنه نظام الحكم المقبل ده نظام لا مركزي. وفي تقديري الوضعية الحالية بتاعت السودان الآن الناس ما محتاجين يغفزوا في الظلام، السودانية الآن محتاجين لدستور يناقش قضاياهم ويحل مشاكلهم، يضمن لهم حريتهم بتاعت التنقل، حريتهم بتاعت التعبير. بكل تأكيد السودانيين دفعوا القوانين الظلامية دي على رأسها مثلا الدستور الآخر واحد اللي هو الدستور مثلا كان موجود ما قبل ثورة ديسمبر. بكل تأكيد طبعا الدساتير دي يعني الأخوان المسلمين على وجه الخصوص وفي مجموعة بتاعت أنظمة مركزية اتلاعبت بها بشكل كبير جدا، وجعلت من القانون أو الدستور هو بس مجموعة بتاعت قوانين الهدف الأساسي والرئيسي فيها هي بتمكن النظام الموجود سواء كان بيجي عسكري او غيره انه يكون موجود في السلطه، لكن ابدا ما عنده علاقه لا بالشعب السوداني، ما عنده علاقه لا بالقوانين السودانيه، ما عنده علاقه حتى بالتعدد والتنوع بتاع السودانيين. لكن افتكر الحرب دي هي بكل تاكيد كارثه كبيره جدا على تاريخنا وعلى مجتمعنا السوداني، لكن السودانيين الان في مرحله حيخرجوا منا وهم اقوى، حيخرجوا منا في دولة سودانية موحدة، حيخرجوا منها إنه بكل تأكيد عندهم قانون حقيقي إنه بشكل أساسي لقدام حيستند عليه. وفي تقديري دي مرحلة مهمة جدا في تاريخنا والسودانيين بكل تأكيد يعني
نعم طيب
حيلقوا نتائجها في الغريب العاجل.
أستاذ حسب النبي محمود رئيس تحرير حركة السودان الديمقراطية، يعني أنت قلت مبادئ غير الدستورية، بالنسبة لزول ما عنده أي فكرة عن القانون ده بتسوي كيف ولا الدستور بعامل كيف، الناس العاديين في ناس بيحسوا كأنه فكرة مبادئ غير الدستورية دي حاجة فيها تعسف كده وفيها فرض حاجات فوق الدستور، ممكن تشرح الحاجة دي للناس؟
المبادئ فوق الدستورية دي طبعا موجودة في دساتير كثيرة، يعني مثلا في الدستور التركي في مبادئ فوق الدستورية باعتبار انه في قوانين ممكن تتعدل في من وقت لآخر، لكن في حاجات هي بتكون رئيسية وثابتة على رأسها مثلا العلمانية. ايضا في الدستور الألماني في برضو مبادئ فوق الدستورية، لأن الألمان بعد الحرب العالمية الثانية أقروا تماما كلهم كشعب ألماني وكقوة سياسية لابد أنه تكون في مبادئ فوق الدستورية، وكان شرطهم واضح باعتبار أنه لا يمكن أبدا يسمح للنازية تعود مجددا مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعاب. الحكومة الموجودة إضافة للشعب بنص الدستور أنه عندهم الحق يتصدوا لأي سلوك نازي جديد. ايضا موجود برضو مبادئ فوق الدستوريه موجوده برضو في الدستور الفرنسي، لكن احنا الان بنفتكر مثلا في الدستور حقنا الحالي ده في مبادئ فوق الدستوريه وعلى راس الحريات، نحن بنفتكر ان الحريات لكل السودانيين، السودانيين هم احرار لهم حريه التنقل لهم حريه التعبير، وايضا في التعدديه دي موجوده مثلا فوق المبادئ فوق الدستور. الحاجه الاهم اللي هي العلمانيه في الدستور ده الحالي اللي وقعنا عليه صباح اليوم في نيروبي فوق العلمانية تعتبر من ضمن المواد المنصوص عليه انه فوق الدستور، لا يمكن ابدا اي حكومة بتجي بشكل او باخر تقوم تعدل المواد فوق الدستور دي، والا كمان في حاجات تانية من ناحية قانونية
بتترتب ما بعد إذا فحصت تعديل ولا قدر الله في هذا الأمر. لكن في تقديري أن إحنا عندنا تجربة سيئة جدا، عندنا تجربة سيئة جدا مع الدساتير في السودان، وعندنا برضو تجربة واستغلال سيء جدا مع الأسف الشديد للدين والثقافة في العمل السياسي. لكن الآن في الدستور ده، وأنا أفتكر القرار اللي اتخذ بشكل حاسم جدا من قبل الغوص السياسي، وبكل تأكيد بسند من قبل الشعب السوداني بشكل كبير وبتأييد واضح منذ توقيعنا الميثاق السياسي في الفترة الماضية في نيروبي، في موقف ممتاز جدا من العلمانية. ونحن بنفتكر انه السودان فوقه تعدد وفوقه تنوع وفوقه شعوب كثيرة جدا، والشعوب دي يجب بكل صراحة انه يكون في صيغة لنظام حديث او لأفكار حديثة او لبرنامج حديث، انه نقدر ومع بعض كلنا نعيش مع بعض ومن غير انه في اي طرف يحتدي على التالي. لذلك انا افتكر انه النظام العلماني ده نظام مهم جدا، وهو بكل تأكيد حيحفظ لكل السودانيين سواء كانوا على المستوى الثقافي أو على المستوى الجغرافي أو على المستوى الدين، باعتبار أنه الجميع الآن ممكن يتساوى في إطار المواطنة. لكن أبدا السودان ده ما في مجموعة محددة سواء كانت أيديولوجية أو ثقافية، ممكن بالمناسبة يكون عندها الحق أكثر من الناس. السودان ده فوق عرب وهم أصيلين، فوق أفارغ وهم أصيلين، فوق مسلمين وهم أصيلين، وفوق مسيحيين وهم أصيلين. لكن على نحن في دولتنا الجاية دي ما دارين نميز الناس على أساس العرق أو الدين، لكن نتعامل معه بحيث إنه أنت سوداني.
نعم.
أنت سوداني وكل الآخرين سوداني، بقيت موجود في الخرطوم، بقيت موجود في الشمال في الشرق، في النهاية سوداني، ويجب إنه كل السودانيين يتساووا في إطار الحقوق وأداء الواجبات.
نعم أستاذ حسن النبي محمود، يعني لو لاحظنا موقف بعض الدول العربية من التوقيع على الميثاق بتاع التأسيس، قالوا ده بفتت السودان وكده، يعني الأردن، مصر، السعودية، يعني مجموعة من الدول. فهل يعني فكرة العلمانية دي مزعجة بالنسبة لهم، ولا هم عندهم سبب تاني يخلوهم يتخوفوا؟
أنا أفتكر التقديرات دي غير صحيحة. أنا طلعت البيان صادر من وزارة الخارجية السعودية، وأيضا بيان صادر من جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية. أنا أفتكر هم يستعجلوا تماما، لكن في كل الأحوال يجب على شقان العرب وشقان الأفارقة والمحيط الإقليمي والدول احترام إرادة السودانيين. السودانيين الآن القرار بتاع الدولة الجديدة دي أو إنه تكون في حكومة تمثل السودان، ده قرار ما قرار بتاع قوة سياسية محددة. صحيح نحن في تعسيس بنفتكر الآن نحن أكبر قوة، أكبر يعني تحالف سياسي الآن موجود في السودان، وعنده إجماع وبيمثل يعني أكبر كتلة عسكرية واجتماعية موجودة في السودان، هذا بلا شك يعني. لكن بنفتكر إنه القرار ده ما قرار نحن برانا، ده قرار بتاع كل الشعب السوداني أو معظم السودانيين الآن، هم بيفتكروا الحكومة والبرسانية بيتمثلهم. لذلك أنا أفتكر إنه المحيط حق الإقليمي ده وخاصة العربي يجب عليهم أولا بالتوالي احترام بتاع إرادة السودانيين، وفي كل الأحوال نحن مستمرين أيدون اتفقوا معنا متفقوا معنا مستمر. لكن نحن بنفتكر الآن مثلا المملكة العربية السعودية وأيضا جمهورية مصر العربية عندهم موقف واضح من الأخوان المسلمين وجو الحركة الإسلامية، ومتصنفين إنه مثلا مجموعة الآن مصنف مجموعة إرهابية في السعودية ومصنفة مجموعة إرهابية أيضا في مصر. لذلك أنا بفتكر إنه هي دي نفس المجموعة الآن بتخطف السودانيين، ونفس المجموعة الآن بتختطف الإرادة بتاعة السودان والسيادة بتاعة السودان، وبتدعي إنه بتمثل السودان. لذلك الطبيعي جدا والدور المتوقع من المملكة العربية السعودية وكل أشقان العرب وأيضا جمهورية مصر العربية إنه يقفوا مع السودانيين ويقفوا مع الحكومة الجديدة دي من أجل انتزاع الشرعية من الحكومة الإرهابية اللي بتدعي إنه بتمثل السودان وهي موجودة في بور السودان.
نعم. طيب سؤال أخير أستاذ حسن النبي محمود، رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية بمناسبة التوقيع على دستور السودان الجديد. الدستور ده يعني ناس يعني قعدوا مؤكد في جهات، يعني جهات كثيرة الناس اختلفوا واخذوا وادوا كده، والهدف منه يلم الناس. تفتكر انه باقي القوى السياسية لها ما وقعت وما تفاهمت معاكم واقفة بعيد، هل حيكون عندها مشكلة في مكان ما من تفاصيل الدستور حقهم ده؟
احنا القوى السياسية الحقيقية اللي بتمثل الشعب السوداني افتكر ما عندها مشكلة معنا اطلاقا. نحن صحيح في اختلاف جزئي بسيط مثلا مع أصدقائنا ورفاقنا في صمود، وهذا ما اختلاف كثير لأننا نحن بنتلاقى في الأهداف والمبادئ العامة وكلنا بننظم من أجل التحقيق. وأيضا في قوى سياسية تانية برضو في حركات بتقوى كفاس القوى والكفاح المسلح، رأسها مثلا الرفاق في حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد، وبيتفقوا معانا تماما سواء كان في العلمانية أو على المستوى نظام الحكومة في الدستور في حيات كثيرة. لذلك أنا أتوقع إنه خلال الفترة المقبلة في مجموعات كبيرة جدا حتلتحق بالمساغ السياسي، وبعد ذلك حتكون جزء من التشكيل بتاع الحكومة الجاية دي. لذلك نحن نفتكر بس القوى السياسية والناس تحديدا الآخرين بيفتكروا وعو عندهم تخوف من إنه الحكومة دي ممكن تساهم في تقسيم بتاع السودان زي ما هم بيقولوا. أنا أقول لهم الكلام ده ما صحيح، لكن الناس مفترض إنه يكونوا جريئين ويكونوا شجعان ويواجهوا الواقع السياسي ده بالتحديات وبالظروف الآن الموجودة. أنا أفتكر أكبر خطر على الوحدة بتاعة السودان اللي هي المجموعة بتاعة بور السودان، وأكبر خطر على الوحدة واستقرار بتاع السودان اللي هي المؤسسة العسكرية السودانية. نحن تاريخيا بلدي من 56 أسست البلد عاش في حروب، لكن حروب دي مع الأسف الشديد ضد الشعوب السودانية. يعني مثلا الجيش ده بحارب في المجتمعات بتاع جبال النوبة والنيل الأزرق وفي دارفور وفي الشرق وفي المناطق دي، وما بحارب أبدا. يعني ما حصل مرة بالمناسبة حارب أعداء، يعني إلا هي الفترة الأخيرة بتاعت الفشقة دي، وبتاعت الفشقة دي ذاتها بالمناسبة نتيجة ما بعد التغيير، نتيجة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة. لذلك أنا أفتكر بشكل أساسي مشكلتنا كبيرة جدا. لذلك نحن أغرينا إنه لابد المؤسسات الآن الموجودة دي ما بتمثل السودانيين أبدا، دي مؤسسات بتمثل مجموعات أيديولوجية محددة، وبتمثل مجموعات أيضا ثقافية واجتماعية محددة. لذلك لابد من إعادة بتاع تأسيس الدولة السودانية بأسس ومعايير جديدة، باعتبار في إقليم عنده مثلا تعداد سكاني 10 مليون يأخذوا حقهم كامل بيحترمهم 10 مليون، في إقليم عنده على حسب التعداد السكاني عنده مليون واحد يأخذوا بناء على نسبتهم الموجودة مثلا مليون يأخذوا نصيبهم كده. لكن كون بكون في أغلبية هي بتمثل 70% أو 60% من التعداد السكاني بتاع السودان، وما بتكون ممثلة في كل مؤسسة الدولة، أو ما بتكون مؤسسة ما بتكون ممثلة في الصحة وفي التعليم وما عندها نصيب، بنفتكر إنه ده خطأ. لكن الدولة الجايدة هي دولة بتاعت حقوق ودولة بتاعت حريات، إنه كل السودانيين هم أحرار، لازم دي حاجة أساسية غرينا بها. أيضا كل السودانيين يجب أن يساووا في إطار القانون، وأنا أفتكر ده هو المدخل الحقيقي للوحدة بتاعت السودان، وهو ده المدخل الحقيقي إنه السودان ده يكون في الدور حقه الطبيعي. الشعب السوداني بالمناسبة يعني من الشعوب بجد قدم تضحيات كبيرة جدا إنه يكون عندهم دولة ومدنية وديمقراطية ورئيس منتخب. وأنا أفتكر تاريخيا الموقف ده بكل صراحة، كل مرة نحن بدينا مثلا من أكتوبر مرورا بأبريل مرورا بديسمبر، حتى الحرب دي هي واحدة من التحديات الرئيسية بجد القاعدة بتواجه السودانيين اتجاه التطور أو اتجاه التأسيس بتاع الدولة السودانية المدنية الديمقراطية. لكن نحن الآن بنفتكر إن في إرادة كبيرة، في إرادة كبيرة جدا من قبل قوات الدعم السريع، في إرادة كبيرة جدا من قبل القوى السياسية المدنية، في إرادة كبيرة جدا من قبل منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والحركات في قوى الكفاح المسلح، بضرورة التأسيس لدولة جديدة وبضرورة إن السودان يكون عادل لكل السودانيين. أنا أفتكر ما حصل في تاريخنا الحديث ده، ما حصل بهذا الإجماع وقوة بهذا القدر اجتمعت وعند هذا الثقل السياسي والعسكري والاجتماعي انه بجد تجتمع وتتخذ القرار باعتبار انه لازم تكون في دولة ولازم انه السودانيين ده كل متساوي. كلامنا ما حصل بجد يعني من 56، لكن الان نحن في الاتجاه الصحيح. وفي الغريب العاجل انا ابشر كل السودانيين، الحكومة اللي بتمثل كل الشعب السوداني على المستوى الاجتماعي والثقافي، بتمثل تطلعاتهم من اجل التأسيس لسودان ديمقراطي لكل السودان، غريبا جدا هنعلن الحكومة من داخل السودان، وبكل تأكيد حتقوم بدورها الطبيعي جدا تجاه كل السودانيين. وأبدا يعني احنا ما حنميز ما بين السودانيين سواء كان على أساس العرق أو اللون، ده كل الشعب السوداني ده شعبنا والقضية بتاعته قضيتنا، وحناضل معهم ونعمل معهم لحد ما السودان ده يتحرر تماما من آخر مجموعة بتدعي مثلا إنه هي بتمثل السوداني أو هي بتحارب السوداني، سواء كان بقت حركة إسلامية أو بقت مؤتمر وطني أو مجموعات عسكرية الآن بتحالف مع المؤسسة العسكرية دي عشان تفرض واقع سياسي جديد على السودانيين أسوأ من الواقع بتاع المؤتمر الوطني وأسوأ من كل السيناريوهات اللي عايشوها السودانيين بتاع الدولة 56.
نعم، شكرا لك الأستاذ حسن النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، تحدثت لنا عن التوقيع على دستور السودان الجديد، وشكرا لك أنك كنت ضيفنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. الله يخليك.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025. في هذه الجوله التوقيع على دستور السودان الجديد في العاصمه الكينيه نيروبي.
انا حتى تاريخيا افتكر من 56 الدساتير بتوضع بشكل فوقي.
الجيش يتقدم على عده محاور في الخرطوم وفي مناطق اخرى.
الان السيطره تتم بالنيران، والسيطره بالنيران دي قوات جويه ومسيرات.
حريق هائل بسوق نيالا،
شوارع بايقة يعني بناس بظروف الاستثنائية المرة في البلد، الناس كله كان قاعدين في شوارع وشوارع قافلة.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تقول في خضم الصراع يقوم رجال مسلحون باغتصاب الأطفال والاعتداء عليه جنسيا.
تم تسجيل 221 حالة اغتصاب للأطفال منذ بداية عام 2024.
كل هذا في هذه الجولة، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم مرة أخرى. تم الصباح أو في الساعات الأولى من صباح اليوم التوقيع على دستور السودان الجديد المؤقت في العاصمة الكينية نيروبي بواسطة الأطراف الموقعة قبلا على ميثاق التأسيس. راديو دبنجا تحدث إلى الأستاذ حسب النبي محمود رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، إحدى الفصائل الموقعة على الميثاق وعلى الدستور.
صباح الخير أستاذ إبراهيم، وعبرك التحية لكل المستمعين الأعزاء. نحن وقعنا صباح اليوم في العاصمة نيروبي، وقعنا على دستور الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة. أبدا ما في مشاكل تذكر، لكن الحمد لله بجد يعني كل الأطراف كانت حضور على رأسها قيادة قوة الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، وكل القوى السياسية، حركات قوى الكفاح المسلح في دارفور، والقوى السياسية المدنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي، وكل الفئات المشاركة في الميثاق التأسيسي كانت حضور، والتوقيع تم بأريحية تامة من كل الأطراف.
نعم. طيب، أهم الأشياء اللي وردت في الدستور ده شنو اللي هو في دساتير ثانية يعني ما كانت موجودة؟
أنا أفتكر الدستور الآن اللي تم ده هو بكل صراحة ناقش كل القضايا السودانية، وهو ممكن بكل تأكيد يعني يكون من الدساتير النادرة جدا الممكن اتكتبت أو توقعت مثلا في تاريخ بتاع السودان الحديث ده. أول حاجة في الدستور ده احنا غرينا بحاجات رئيسية، غرينا انه يكون في مبادئ فوق الدستورية، ودي لأول مرة تحصل. غرينا بالعلمانية بتاعت الدولة السودانية، وبحرية بالحريات بشكل عام في الدستور. أيضا غرينا بحاجات مهمة جدا. أنا في تقديري الدستور ده لو يتنفذ ووجد بكل صراحة يعني ما بعد الحكومة دي تتشكل ووجد إرادة حقيقية ويتنفذ، أنا متأكد تماما هو حيسهم بشكل أساسي في حل بتاعت كل المشاكل السودانية. أنا حتى تاريخيا أفتكر من 56 الدساتير بتوضع بشكل فوقي، ما بتخاطب القضايا الرئيسية بتاعت السودانيين، ما بتخاطب مشاكلهم بشكل خاص. لكن في تقديري أن إحنا الآن في الاتجاه الصحيح، يعني إحنا عكفنا لفترة طويلة جدا، بنعمل شكلنا لجان متخصصة جدا وقدمت مجهود كبير حقيقة للأمانة. يعني أنا بحيي كل اللجان وعلى رأس اللجنة التحضيرية، وخاصة اللجنة تم تكليفها بمهام بدعة الدستور. هو الدستور مؤقت في قضاياه في وقته، لكن ما في قضايا. لكن في تقديري الدستور ده بجد يعني كان شامل لكل القضايا، وأبرزها مثلا أنها تاريخيا تأسس الدولة المركزية في السودان وفرضت قوانين وقيودها على كل المجتمعات السودانية. لكن السيغرة أنه نظام الحكم المقبل ده نظام لا مركزي، وفي تقديري الوضعية الحالية بتاعت السودان الآن الناس ما محتاجين يغفزوا في الظلام. السودانية الآن محتاجين لدستور يناقش قضاياهم ويحل مشاكلهم، يضمن لهم حريتهم بتاعت التنقل، حريتهم بتاعت التعبير. بكل تأكيد السودانيين دفعوا القوانين الظلامية دي على رأسها مثلا الدستور الآخر واحد اللي هو الدستور مثلا كان موجود ما قبل ثورة ديسمبر. بكل تأكيد طبعا الدساتير دي يعني الأخوان المسلمين على وجه الخصوص وفي مجموعة بتاعت أنظمة مركزية تلعبت بها بشكل كبير جدا، وجعلت من القانون أو الدستور هو بس مجموعة بتاعت قوانين الهدف الأساسي والرئيسي فيها هي بتمكن النظام الموجود سواء كان بيجي عسكري أو غيره إنه يكون موجود في السلطة. لكن أبدا ما عنده علاقة لا بالشعب السوداني، ما عنده علاقة لا بالقوانين السودانية، ما عنده علاقة حتى بالتعدد والتنوع بتاع السودانيين. لكن أفتكر الحرب دي هي بكل تأكيد كارثة كبيرة جدا على تاريخنا وعلى مجتمعنا السوداني. لكن السودانية الآن في مرحلة حيخرجوا منا وهم أقوى، حيخرجوا منا في دولة سودانية موحدة، حيخرجوا منها إنه بكل تأكيد عندهم قانون حقيقي انه بشكل اساسي لقدام حيستند عليه. وفي تقديري دي مرحلة مهمة جدا في تاريخنا والسودانيين بكل تأكيد يعني.
نعم طيب.
حيلقوا نتائجها في الغريب العاجل.
أستاذ حسب النبي محمود رئيس تحرير حركة السودان الديمقراطية، يعني أنت قلت مبادئ غير الدستورية، بالنسبة لزول ما عنده أي فكرة عن القانون ده بتسوي كيف ولا الدستور بعامل كيف، الناس العاديين في ناس بيحسوا كأنه فكرة مبادئ غير الدستورية دي حاجة فيها تعسف كده وفيها فرض حاجات فوق الدستور، ممكن تشرح الحاجة دي للناس؟
المبادئ فوق الدستورية دي طبعا موجودة في دساتير كثيرة، يعني مثلا في الدستور التركي في مبادئ فوق الدستورية باعتبار انه في قوانين ممكن تتعدل في من وقت لآخر، لكن في حاجات هي بتكون رئيسية وثابتة على رأسها مثلا الألمانية. ايضا في الدستور الألماني في برضو مبادئ فوق الدستورية، لأن الألمان بعد الحرب العالمية الثانية أقروا تماما كلهم كشعب ألماني وكقوة سياسية لابد أنه تكون في مبادئ فوق الدستورية، وكان شرطهم واضح باعتبار أنه لا يمكن أبدا يسمح للنازية تعود مجددا مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعاب. الحكومة الموجودة إضافة للشعب بنص الدستور أنه عندهم الحق صدوا لأي سلوك نازي جديد. ايضا موجود برضو مبادئ فوق الدستوريه موجوده برضو في الدستور الفرنسي، لكن احنا الان بنفتكر مثلا في الدستور حقنا الحالي ده في مبادئ فوق الدستوريه وعلى راس الحريات، ونحن بنفتكر ان الحريات لكل السودانيين، السودانيين هم احرار، دي موجوده مثلا فوق المبادئ فوق الدستور. الحاجه اللي هم اللي هي العلمانيه، العلمانيه في الدستور ده الحالي اللي وقعنا عليه صباح اليوم في نيروبي فوق العلمانية تعتبر من ضمن المواد المنصوص عليه انه فوق الدستور لا يمكن ابدا اي حكومة بتجي بشكل او باخر تقوم تعدل المواد فوق الدستور، والا كمان في حيات تانية من ناحية قانونية بتترتب ما بعد اذا فحص التعديل ولا قدر الله في هذا الامر.
يتقدم الجيش السوداني في محاور عديدة داخل العاصمة وحولها وخارجها منذ أسابيع عديدة. حول تفسير ومغزى هذه الانتصارات تحدث الزميل محمد عبد الله إلى الخبير العسكري اللواء خليل الصايم حول المشهد العسكري.
المشهد العسكري الآن القوات المسلحة طبعا متقدمة بثبات في كل المحاور، وده ناتج من قطع الإمدادات سواء كان في الخرطوم أو في الفاشر أو في كل الجبهات الأخرى. الآن الإمداد تقريبا يعني أي إمداد يدخل السودان من ناحية قرب السودان تستطيع القوات الجوية أن تسيطر عليه أو يتم تحييده تماما. الآن السيطرة في الخرطوم على كل الكباري، وأنا في تقديري الآن كبري المنشية تم السيطرة عليه تماما. أيضا المعلومات بتقول أنه في تقدم في منطقة وسط الخرطوم، لأنه كل قوات الدعم السريع الهاربة من الجزيرة والهاربة من النيل الأبيض استطاعت أن تدخل وسط الخرطوم، وهي الآن في معارك عنيفة جدا مع القوات المسلحة. القوات المسلحة الآن تتقدم بثبات وبخطط مدروسة تستطيع أن تسيطر في زمن ليس بالبعيد على كافة ولاية الخرطوم، خاصة وإنها سيطرت على منطقة شرق النيل تماما.
طيب الآن سيطر على المدخل الشرقي للكوبري بين شمين ناحية عسكرية، يعني خاصة إنه يجي بعد سيطرة برضو على المدخل الشرقي لكوبري سوبا
المنشية. طبعا ما في إمداد الآن ما في إمداد أو فزع يجي من أي جهة، خاصة كل الكباري مغلقة في وجه قوات الدعم السريع، وده يعني في قوات الآن في قوات منفصلة في منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذه القوات بتحاول أن تتحالف مع قوات عبد العزيز الحلو في تلك المنطقة. فالقوات الدعم السريع الآن يعني هم استراتيجيتهم كان انفتاح، وهذا الانفتاح ضر بهم كثيرا، لأنه الانفتاح بدون خطوط امداد يعني هو في خطورة كبيرة عليهم، لذا مارسوا الإمداد من النهب والسلب من المواطنين ومن قوت المواطنين.
طيب بعد التطور ده الآن مصير قوات الدعم السريع الموجودة في الخرطوم شنو؟ خاصة أنه كوبري جبل أولي الآن يضمن لها المرور بين أمدرمان والخرطوم.
والله أنا في اعتقادي كوبري جبل أولي الآن هو مسيطر عليه بالنيران. الآن السيطرة تتم بالنيران، والسيطرة بالنيران دي قوات جوية ومسيرات، وتستطيع أن تسيطر بالنيران على مواقع كثيرة جدا جدا. الهروب الآن إلى قرب السودان باعتبار أنه في جبهات فاتحة هناك، ويقال أيضا أنه هنالك في منطقة نيالة، ولكن أنا أشك في ذلك. في منطقة نيالة يتم تجنيد أعداد كبيرة جدا من المرتزقة، ومن التجنيد القسري لبعض القبائل.
طيب، الآن القوات المسلحة أيضا تقوم بعمليات باتجاه بارة، الهدف شنو من ناحية استراتيجية من العمليات دي؟
الهدف رجع كل هذه المدن إلى حاضنة الوطن، يعني الهدف واضح جدا إنه أنا أرجع كل المدن، ومنها تنطلق القوات المسلحة إلى دارفور.
كان هذا الخبير العسكري خليل الصايم. لحظات ونواصل.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
اندلع حريق هائل يوم الاثنين 3 مارس في سوق موقف الجنينة بمدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن الحريق شب في وسط سوق مدينة الجنينة بسبب التماس كهربائي أدى إلى تدمير أكثر من 30 محل تجاري دون وقوع خسائر في أرواح المواطنين. راديو دبنجا تحدث لعبد الرحمن عبد الله ممثل تجار سوق موقف الجنينة.
هنا كلجنا مع المحلية بداية كده ما خسرنا، لكن الضرر كبير، وإن شاء الله في لجنة شكلوا رئيس الإدارة المدنية المحلية هنا كلجنة سوق نكون معهم نحاصر الدكاكين دول كله وخسائر تامة، وإن شاء الله نتمنى من الله ومنكم إن شاء الله إن شاء الله التحقيق دي إن شاء الله يرى النور إن شاء الله. صحيح برضو أصاب الحريق برضو في أقوال كثير، لكن إن شاء الله تعالى ما في لجنة كونوا إن شاء الله يجيكم التفاصيل بالدقة صاب الحريق ذاته شنو، وإن شاء الله وكمان يمشي الناس يمشي باتجاهه صحيح. صحيح الحقيقة إننا الضرر الكبير الوقع صحيح النار قام، لكن السبب عشان يبقى الضرر كبير شوارع بايقة، يعني بناس بظروف الاستثنائية المرة في البلد الناس كله كان قاعدين في شوارع وشوارع قافلة، زول دير يجيب درداقة ذات شارع ما في، وعشان يمشي يجيب درداقة شارع ما في وشارع كتب التكاتك ما في برضو، وصحيح ده الازدياب الكثير جاء والناس ما قدر يشيلوا حاجاتهم، الناس في ناس تتبوا حاجاتهم عشان يرفوا ما في طريقة إلا كبوا في دكاكين جوا صحيح، وبعد ذاك الحريق بيجي زياده وينحرق الناس طبعا، بعد ده اي زول بيشوف حاول يطلع روحه لانه من الحريق ده وصحيح. حاجه ثانيه برضو يعني خلينا السوق برضو يعني برضو بذلنا جهد انه نجيب المويه نطفي النار ده، لكن بالضيقه الشوارع برضو ما تمكننا عشان نخش جوا السوق الا بس في اطراف السوق، ورشينا بعض المحلات لكن سي بعض المحلات ده الا رمينا الرواكب لانه الشوارع ما في انه يخش المويه بتاع تناقر يطفي النار ده، وده شيء الحاصل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون آخر ضرر، وصحيح الإنسان ده مصيب دائما الأقدار ده مكتوب من بدري، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه ربنا إن يعود أخوانا اللي ضرروا آجلا إن شاء الله آجلا، ونتمنى برضو من حكومة الولاية برضو إن شاء الله ترى النور في الموضوع ده عشان برضو يشوف مواطنين وبرضو ضررهم كبير، وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربنا إنكم يوفقكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
السرقة والنهب والاغتصاب وبقية التجاوزات من الأشياء الملازمة للحروب، ولكن الوجه الأقبح للحرب هو ما يحدث للأطفال من انتهاك كما أوردته منظمة اليونيسيف في تقرير جديد. المزيد في هذا التقرير بصوت الزميل أمين رمضان.
تقول تقارير إن أطفالا بعمر السنة تعرضوا للاغتصاب في ظل الصراع العنيف الدائر في السودان، ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى جهود دولية عاجلة لحماية ودعم الأطفال في السودان. يقول التقرير الذي صدر في نيويورك بتاريخ 4 مارس 2025 إن رجالا مسلحون يقومون باغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا، بما في ذلك الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا في خضم الصراع الذي يعم السودان. تصهر بيانات جماعها مقدمو الخدمات للناجين من العنف الجندري في السودان صورة مؤلمة للأزمة التي يتعرض لها الأطفال، إذ تم تسجيل 221 حالة اغتصاب للأطفال منذ بداية عام 2024، ولا تمثل أرقام الحالات المسجلة إلا جزءا صغيرا فحسب من إجمالي الحالات، فغالبا لا يرغب الناجون وأسرهم في الإبلاغ عما جرى أو لا يستطيعون ذلك بسبب صعوبة الوصول إلى الخدمات والعاملين في الخطوط الأمامية أو الخوف من الوصم أو الخوف أن تلفظهم أسرهم أو مجتمعاتهم أو الخوف من انتقام الجماعات المسلحة أو الخوف من تسرب المعلومات. قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاترين راسل إن تعرض أطفال بعمر السنة للاغتصاب من قبل رجال مسلحين هو أمر جلل يجب أن يهز أركان كل إنسان ويدفعه لاتخاذ إجراءات فورية. يواجه ملايين الأطفال في السودان خطر الاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي إذ يستخدم كتكتيك في الحرب، وهذا انتهاك مروع للقانون الدولي وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب ولا بد أن يتوقف. من بين 221 طفلا أبلغ عن تعرضهم للاغتصاب هناك 147 فتاة، أي أن 66% هن إناث، أما كون 33% من الناجين من الذكور فهو أمر ملحوظ أيضا، إذ قد يواجهون وصمة العار وتحديات فريدة في الإبلاغ وطلب المساعدة والوصول إلى الخدمات. ومما يثير الدهشة والاستنكار إن هناك 16 ناجيا تحت سن 5 سنوات، منهم 4 أطفال بعمر سنة واحدة، وقد تم الإبلاغ عن حالات في 9 ولايات سودانية مختلفة في الجنوب والشمال والشرق والغرب، كما أبلغ عن 77 حالة إضافية من الاعتداء الجنسي على الأطفال معظمها محاولات اغتصاب.
بهذا التقرير نصل لختام جولة السودان اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد ظهر الغد. تقبلوا تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة وإلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. عناوين الأخبار من راديو دبنجا 4 مارس 2025. القوات المسلحة تعلن السيطرة على المدخل الشرقي لكوبري المنشية. استهداف محول كهرباء سد مروي بالمسيرات فجر اليوم وأصوات انفجارات هائلة مع انقطاع للكهرباء. قصف قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان بالمسيرات الانتحارية. تحالف تأسيس يوقع على الدستور الجديد بحضور عبد الرحيم دقلو وعبد العزيز الحلو. حمدوك يطلق نداء للسلام في السودان في خطاب يبث عبر الصفحة الرسمية لائتلاف صمود. منظمة الهجرة الدولية نزوح 3500 أسرة من قرى بجنوبي الفاشر بسبب الهجمات المسلحة. القوات المسلحة تسيطر على مقر الاحتياط المركزي وحي النصر في شرق النيل. جهاز المخابرات ينشر مقطع فيديو قالوا إنه يظهر استهداف قوة هاربة من الدعم السريع في كوبري المنشية. حرائق هائلة في سوق بمعسكر عطاش وموقف الجنينة بنيالة. تنسيقية النقابات والمهنيين تعتبر تشكيل لجنة لمعالجة رواتب المعلمين محاولة للمماطلة. رئيس وفد الجيش في مفاوضات جدة: نفذنا بنود اتفاق جدة عنوة وأرقمنا الدعم السريع على الخروج من المرافق المدنية. شكاوى من تعرض القادمين عبر ميناء سواكن للنهب والسلب. ارتفاع سعر جوال السكر زند 50 كيلو في بورت سودان من 110 ألف إلى 118 ألف جنيه. مصادر تكشف عن تهريب معظم إنتاج السودان من الصمغ العربي إلى دول الجوار. خبراء يكشفون عن تراجع الصادرات السودانية بنحو 60% بسبب الحرب. وكيل وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية: روسيا تزود طرفي الحرب في السودان بالأسلحة من أجل ضمان استمرار الحرب. اجتماع يضم كبار المسؤولين الدوليين من أجل تقييم جهود المساعدات المقدمة إلى السودان. مفوضية اللاجئين تكشف عن استمرار تدفق اللاجئين السودانيين إلى شرق تشاد واستضافتهم في 37 قرية. البرهان يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة. نائب وزير الخارجية السعودي يعبر عن رغبة المملكة القوية في عودة السلام والاستقرار إلى السودان في القريب العاجل. صحيفة كولومبية تنشر تقريرا جديدا عن مشاركة كولومبيين في حرب السودان. انتهت عناوين الأنباء من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.